بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعدا وتفرقا معصوما. أيها الإخوة، سأتدارس أنا وإياكم بمشيئة الله تبارك وتعالى مقدمة التفسير ابن تيمية رحمه الله، وسنعرضها بمشيئة الله في 4 مجالس كما هو خطة الإخوة في هذه الدورة. وأنا أعلم أن هذه المجالس 4 وربما تكون قصيرة لشرح مثل هذه المقدمة، لكن سنستعين الله عز وجل وسنحرص حرصا تاما أن نوصل فكرة شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة إليكم، وأن نبين نحافظ على الوقت. مقدمة في أصول التفسير، في أصول التفسير. أصول التفسير جملة مركبة من كلمتين، كلمة أصول وكلمة التفسير. والأصل هو ما يبنى عليه غيره، وقد يطلق في اللغة ويراد به القاعدة. أما التفسير في اللغة فهو الكشف والبيان، وفي الاصطلاح له تعاريف كثيرة عرفها من أجملها تعريف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بقوله بيان معاني القرآن، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي لكلمة التفسير. أما أصول التفسير فهي القواعد والأسس التي تعين على بيان القرآن، وغاية أصول التفسير هو الفهم الصحيح لمعاني القرآن. ولذلك أحسن الإخوة أيما إحسان حينما افتتحوا هذه الدورة بمتن في أصول التفسير، بما أن هذه الدورة ستكون في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فمن المهم لطالب العلم أن يأخذ بعض أصول هذا العلم، خاصة وأن مختار هذه المقدمة وهي مقدمة شهيرة وفيها أشياء يعني جدا مهمة لطالب علم التفسير. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله هذه المقدمة كما سمعتم من القارئ الكريم أنه سأله بعض إخوانه، يعني احتاجوا أن يكتب لهم شيئا في أصول التفسير، فسأله فكتب هذه المقدمة. وهذا العنوان مقدمة في التفسير، تجدون بعض الطبعات تكتب مقدمة التفسير لابن تيمية ومقدمة في أصول التفسير. السبب في هذا التفاوت أن هذا الاسم أيها الإخوة مأخوذ من كلمة شيخ الإسلام، ولم يسمي شيخ الإسلام كتابه، وإنما قال سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة فأخذوا منها هذا العنوان. وأنبه إلى أن ابن قاسم رحمه الله صاحب حاشية الروض وجامع الفتاوى له كتاب اسمه حاشية مقدمة التفسير، يظن بعض الإخوة أنها من شروح هذه المقدمة، والواقع أن المقدمة والحاشية كلاهما لابن قاسم عليه رحمة الله. المقدمة هذه لها شروح كثيرة جدا، شرحها كثير من المشايخ في تسجيلات مسموعة وبعضها مرئية، و يعني الموجود منها الآن المطبوع منها فيما أعلم كتابان، أول كتاب طبع لشرح هذه المقدمة هو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهناك شرح نزل أخيرا وشرح للدكتور مساعد الطيار، وشرحها جملة من الفضلاء. شيخ الإسلام رحمه الله قسم هذه المقدمة إلى فاتحة، يعني التركيز يا أخواني الآن مهم لنا عندما يستطرد شيخ الإسلام. شيخ الإسلام تعرفون أنه يغرف من بحر، وبالتالي تتزاحم عنده العلوم، فإذا بدأ يتكلم أو يكتب فإن العلوم تتزاحم عنده، بذلك استطرد شيخ الإسلام في هذه المقدمة. فكوننا نلخص الفكرة التي أوردها شيخ الإسلام هنا في هذه المقدمة يعيننا على ضبط المسار الذي نريده، ونؤمل إن شاء الله تعالى في هذه الدورة أو هذه الدروس الأربعة. إذن هذه المقدمة تشتمل كما قسمها شيخ الإسلام إلى فاتحة، فاتحة لهذه المقدمة، وخمسة فصول وخاتمة، خمسة فصول والخاتمة، فلا تغيب عنا هذه الفاتحة وخمسة فصول وخاتمة. وسنتكلم بعد قليل عن الفاتحة، وأما الفصول فإني أذكرها كما رتبها شيخ الإسلام. الفصل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، هذا هو الفصل الأول. أخي الكريم، ما نستطيع ترى أن نقرأ المقدمة كاملة باستفراداتها، فإذا أشرت لك بهذا توقف عن القراءة حتى لا نعيد ما قرأ الأخ الفاضل. قال الشيخ الإسلام: فقد سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. إذن هو هذا هدف المقدمة، تعين على ماذا؟ على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. وهذا يدل على أن التفسير ينقسم إلى قسمين: منقول وهو المسمى بالتفسير بالمأثور، والمعقول وهو المسمى بالتفسير بالرأي. ثم قال شيخ الإسلام: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، يعني فيها هذا وهذا بحسب توجه المؤلف، بحسب طريقة المؤلف، بل كما سيثبت شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة أن توجهات ومعتقد المؤلف له أثر حينما يكتب تفسيره، وسيبين لنا شيخ الإسلام أمثلة لذلك. هناك جمل يا أخواني ما ستمر علينا في هذه المقدمة من المهم استظهارها لطالب العلم، وسأشير إليها في أماكنها، منها ما سيذكره الآن. قال: والعلم، هذه قاعدة مهمة يا أخواني وفائدة نفيسة، إما نقل مصدق عن معصوم، إما نقل، العلم لا يخلو، إما نقل مصدق عن معصوم يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. هذه كلمة نفيسة يا أخواني في بيان العلم النافع، العلم النافع، وبيان ما هو العلم الذي يطلب طالب العلم. نقول دائما طالب العلم، ماذا تطلب يا طالب العلم؟ يقول شيخ الإسلام: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، أما سوى ذلك فلا ينبغي أن ينشغل به طالب العلم، لا ينبغي أن يلتفت طالب العلم لما سوى ذلك. وشيخ الإسلام يشير إلى علم الكتاب والسنة. ثم قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه إلى آخره. ثم استشهد شيخ الإسلام رحمه الله بجملة من الآيات. إذن فاتحة الكتاب كما قلنا اشتملت على أمرين بارزين، أشرنا إلى أن شيخ الإسلام قسم كتابه إلى فاتحة وخمسة فصول وخاتمة. الفاتحة اشتملت على أمرين بارزين: الأمر الأول السبب الباعث على كتابة المقدمة، السبب الباعث على كتابة المقدمة، وهي ثلاثة أشياء: الأول سؤال بعض إخواني له أن يكتب لهم قواعد كلية في تفسير كلام الله، هذا السبب الأول. الثاني أن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. الثالث الحاجة الماسة إلى فهم تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. فقول شيخ الإسلام العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم كما قلنا بيان للعلم النافع، إذ إن كتب التفسير فيها أشياء كثيرة أدخلت في علم التفسير ليست من كما فعل الفلاسفة، وفيه رد على الصوفية كذلك الذين يجعلون التفسير بالمكاشفة أو الباطنية الذين يجعلون القرآن ظاهر وباطن، ظاهر تعرفه العامة وباطن تعرفه الخاصة، أو الرافضة الذين أولوا الآيات على ما يريدون. الأمر الثاني الذي اتسمت هذه المقدمة به أنها مختصرة، ولذلك قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سواء الرشاد. الأمر الثاني أنه أملاها من فؤاده، وهذه سمة أغلب كتب ابن تيمية رحمه الله. وقول شيخ الإسلام من إملاء الفؤاد كأنه يعتذر لنفسه عما وقع فيه من بعض الأوهام التي سننبه عليها إن شاء الله في هذه المقدمة، فإن الإنسان يسبق إلى ذهنه الشيء أليس كذلك وينسى، ولذلك وقع شيخ الإسلام في إحالة بعض الأشياء سننبه عليها أثناء الشرح. هذا ما يتعلق يا أخواني بالمقدمة. الآن ندخل أو الفاتحة ندخل في الفصل الأول. هذا هو الفصل الأول من هذه المقدمة، وقد اشتمل على الأمور التالية. أولا البيان النبوي للقرآن. الثاني اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن. الثالث قلة النزاع بين الصحابة. الرابع تلقي بعض التابعين جميع التفسير عن الصحابة كمجاهد. الخامس أن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال. فقول شيخ الإسلام يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. هذه إحدى القواعد الكلية التي ذكرها شيخ الإسلام، واستشهد لها بستة أدلة، استشهد لهذه القضية بستة أدلة. الدليل الأول لتبين للناس ما نزل إليهم، ووجه الاستدلال قال فإنه يتناول هذا وهذا، أي يتناول المعاني كما يتناول الألفاظ. الدليل الثاني قول أبي عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن. الثالث قوله وقول أنس وابن وفعل ابن عمر. والدليل الثالث قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وآيات التدبر. ثم قال شيخ الإسلام وجه الاستدلال: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. الدليل الرابع: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجه الاستدلال قال: عقل الكلام متضمن لفهمه. الدليل الخامس: من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. السادس: العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى. دعونا نقف أيها الأخوة مع قول شيخ الإسلام: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين ألفاظه. هل نفهم من هذا يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل القرآن؟ من نقول الشيخ الإسلام: نعم نفهم. هل نفهم أنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن آية آية؟ لا، هذا غير موجود حتى في السنن ولا في المسانيد ولا في الصحاح. ولذلك يا أخواني، الذي منكم قرأ كتاب التفسير ومفسرون، أو الذين يتكلمون عن التفسير النبوي والتفسير بالسنة، يريدون هنا مسألة مهمة أن أنبه عليها، وهو المقدار الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، ويجعلون المسألة ثلاثة أقوال. يقولون: القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع معاني القرآن، وينسبون لهذا وينسبون هذا القول لابن تيمية رحمه الله. منين أخذوه؟ من كلامه المتقدم. القول الثاني: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بين آيات قليلة من القرآن، ويستدلون بقول عائشة: لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا آيات بعدد، وهذا الحديث ضعيف، في محمد بن جعفر الزبيري متروك. القول الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكثير من آيات القرآن، وهو رأي الزركشي في البرهان في علوم القرآن. والواقع يا أخواني أن عرض المسألة بهذه الطريقة غير صحيح. لماذا؟ لأن جعل شيخ الإسلام أو جعل قول شيخ الإسلام قولا مستقلا في هذه المسألة خطأ. فإن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه لا يمكن يتصور أن شيخ الإسلام العارف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن البيان القولي. والمسألة التي يريدونها بين السيوطي والزركشي أو غيرهم من العلماء إنما يتكلمون عن الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير. فجعل شيخ الإسلام في هذه المسألة وقول شيخ الإسلام في هذه المسألة خطأ. ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى ويقصد البيان العام أو بمعناه العام، فيدخل فيه البيان القولي، ويدخل فيه البيان الفعلي، ويدخل فيه ماذا يا أخواني؟ تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول: يا أخي كيف أن تقول على شيخ الإسلام هذا وكلامه نص واضح أنه يقول يجب أن يعلم أنه سلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفاظ؟ نعلم أن طريق القرآن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كيف تقول أن شيخ الإسلام يقصد بالبيان العام مع التقريري؟ نقول: حتى في هذه المقدمة يدل على كلام شيخ الإسلام. ألم يقل في طرق التفسير في آخر فصل: فإن عليك بالقرآن فإن عياك فعليك بالسنة فإن عليك فبأقوال الصحابة؟ معناه كيف يقول هذا الكلام وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل معاني القرآن بيانا قوليا؟ هذا لا يمكن أن يتصور بشيخ الإسلام رحمه الله. واضح يا جماعة؟ هذه المسألة بودي أن تكون ظاهرة لأنها تحكى في الكتب بهذه الطريقة. ولذلك فنوجه كلام الشيخ الإسلام ونقول إن شيخ الإسلام يريد بالبيان البيان العام، أو يقصد بيان ما يحتاج إلى بيان مشكل، وهذا تحرير محل النزاع في هذه المسألة، خاصة أنه أورد أثر ابن عباس في آخر المقدمة وقال إن التفسير على أربعة أنواع، وذكر منها تفسير تعريفه العامة، ما يحتاج أصلا إلى تفسير، وتفسير تعريفه استقلت بمعرفته العرب في لغتها، وتعريف وتفسير تعريفه العلماء، وتعريف استأثر الله بعلم حقائق الصفات والأمور الغيبية. وبالتالي فجعل شيخ الإسلام أو جعل قول مستقل لشيخ الإسلام في هذه المسألة هو خطأ، وسبب الخطأ هو عدم التفريق بين البيان القولي والبيان بمعناه العام. طيب، لعل سائل يسأل ويقول: لماذا أورد شيخ الإسلام هذه المسألة؟ كيف تحمس شيخ الإسلام وقال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن الفاضل؟ أراد به الرد على أهل الفلسفة والإلحاد في عصره الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ معاني كلام ربه بلاغا مبينا سوى الألفاظ، بل منهم من صرح بذلك وقال إن المصلحة كانت في كتمان معاني هذه الألفاظ وعدم تبليغها للأمة. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يرد عليهم ويقول: لا يوجد شيء في القرآن تحتاجه الأمة، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد تركها على المحجة البيضاء، ولذلك لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول إن القرآن أراد كذا كما يفعله أهل الباطنية، يقول إن هذا ظاهر القرآن للعامة وباطنه تفسيره بكذا وكذا أبدا. وأما ما سيأتي من اختلافات المفسرين فلها مأخذها ولها أسبابها. إذن هذا الفصل عقده شيخ الإسلام للرد على أهل الفلسفة والباطنية الذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني القرآن. من الألفاظ التي ذكر في شيخ الإسلام وهي على القاعدة التي قلتم ينبغي أن تستظهر حفظا، يقول: كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وهذا صحيح، يشهد لهذه القاعدة أمران: الأول الخبر، وهو ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الثاني النظر، وأن شرف كل عصر بشرف أهله، وأشرف العصور هي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر أصحابه ثم من تعلموا من الصحابة. ولهذا يا أخواني فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار، لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. مراد مجاهد هنا يا أخواني السؤال عن المشكل أو المجمل، لأن السلف كانوا لا يهتمون بتفسير كل شيء كحالنا لعلمهم بالعربية، فكانوا لا يسألون إلا عما أشكل عليهم. قوله: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، يعني به جملتهم أو المشتغلون بعلم التفسير، لا يقصد كل التابعين. هنا مسألة استطرادية يا أخواني، لما قال: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. بعض الأخوة يستشكل عليه ويقول: كيف أحفظ القرآن؟ أقام ابن عمر على حفظ الباقة عدة سنين، وهذه دائما تثار في مجالس تحفيظ القرآن، بعضهم يقول: كيف تحفظ؟ لا، احفظ وجه واحد وادرس تفسيره ثم احفظ الذي بعده. ولذلك هذه المسألة ليس قصد ابن عمر رحمه الله بهذا أن لا يحفظ الإنسان البتة، وإنما ينبغي أن يشتغل بفهم ما يحفظ، فإن مجرد الحفظ يا أخواني غير مقصود، وإن كان في القرآن مقصود لذاته، وتعرفون حديث: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ولذلك أورد العلماء: هل يجوز أن يحفظ الإنسان القرآن دون تدبره ودون مثلا اشتغال بتفسيره؟ الجمهور هو رأي المذاهب الأربعة جواز ذلك، وعليه عمل الناس إلى يومنا هذا. لكن نقول حثا للحافظين إذا أردتم أن تنتفعوا بما حفظتم فعليكم بفهم ما حفظتم. الآن ننتقل يا أخواني إلى الفصل الثاني من فصول هذه المقدمة، وهو اختلاف السلف في التفسير. وهذا الفصل، هذا الفصل يا أخواني من أهم فصول هذه المقدمة، خاصة للذين سيشاركوننا الاستمرار في هذه الدورة. كثير من الإخوة يقول والله يا أخي التفسير صعب. جماعة أنا والله أحب التفسير، أريد أن أقرأ في التفسير لكن صعب. أذهب إلى زاد المسير الجوزي أجد في كلمة واحدة سبعة أقوال، وكثرة خلافات وكثرة. هذا الفصل سيحل الإشكال وسيجيب عن هذه المسألة، وبيان يعني سيقرر شيخ الإسلام رحمه الله أن أغلب هذه الخلافات هي من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. وسأبين لكم إن شاء الله تعالى بعض الأمثلة، وأثناء وأرجو إن شاء الله من المشايخ الكرام وهم إن شاء الله تعالى سينتبهون لهذه القضية عند شرح أو بداية تفسير القرآن، أن يشيرون دائما إلى اختلاف التنوع في هذه المسألة ليسهل على طالب العلم تناول علم التفسير. صعب علم التفسير يا أخواني على طلاب العلم لأن الناس صعبوه، وإلا هو في الحقيقة يا أخواني سهل بل لذيذ. ذلك أن أغلب الذين يكتبون في التفسير يصب اهتماماته في كتابه، فالنحوي تجده يشتغل بعلوم العربية، والبلاغي تجده يهتم بإيش مسائل البلاغة، والفقيه يصب كل علمه في التفسير. والواقع أن التفسير ما يوجد في كتب التفسير شيء فيه تفسير، وهناك أشياء خارجة عن حد التفسير، هي فوائد، هي ملحقات التفسير، هي داخلة في معنى الآية لكن لا يتوقف عليها فهم الآية. ولذلك مهم يا أخواني الوصول إلى مسألة مرتبة فهم الآية، وما سوى ذلك من هذه قاعدة، هذه قاعدة من قواعد هذه المقدمة. أولا الخلاف بين السلف في التفسير قليل، هذا واحدة. خلافهم في الأحكام اللي هو في المسائل الفقهية أكثر، وهذا كلام يا أخواني العارف، ليس كلام إنسان عادي، هو كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. يقول وغالب ما يصح، وضع بين أو تحت ما يصح ما شئت من الخطوط، ما يصح. ليس كل ما يورد يا أخواني في التفسير بمأثور صحيح عن السلف، يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. نعم. قوله وذلك صنفان، الواقع أن شيخ الإسلام أورد أربعة أصناف، أن شيخ الإسلام أورد أربعة أصناف وسنبينها إن شاء الله، لكنه ذكر الصنف الثاني الثالث والرابع استطرادا، وقال أنها ربما تلحق في الصنف الأول، والواقع أنها حقيقة أربعة أصناف. تفضل.
أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد.
حسب تفضل يا شيخ.
أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمن
يعني طويلة العبارة ولا لا؟ واحد يقول والله طويلة عبارة شيخ الإسلام، يعني هذا النوع الأول من اختلاف التنوع، نقول أن يعبر كل واحد منهم يعني كل واحد من السلف في التفسير عن المراد يعني عن الشيء المراد بعبارة غير ما، يعني هي مجرد اختلاف في العبارات تدل على معنى في المسمى أي الشيء المفسر غير المعنى الآخر الذي أورده المفسر الآخر مع اتحاد في المسمى. أنا ألخص هذه لكم هذه العبارة بسطرين، العبارة التالية اكتبوا عندها: أن يعبروا عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، أن يعبروا عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. يعني هذه هي فحوى كلام شيخ الإسلام أو ملخص كلام شيخ، أو نقول اتحاد المسمى واختلاف العبارة الدالة عليه، سواء أخذت العبارة الأولى أو العبارة الثانية فهي تلخيص لهذه العبارة الطويلة لشيخ الإسلام. الآن سيثبت لك شيخ الإسلام رحمه الله هذه القضية، تفضل، بمنزلة
الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك.
من أراد البسط فعليه برسالة التدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله، فقد بسط هذه المسألة وأطال فيها. إذن الفصل الأول كما قلنا اختلاف التنوع، وقد أشار إلى هذا إسحاق وسفيان بن عيينة والحسن، أشار إلى اختلاف التنوع إسحاق وسفيان بن عيينة والحسن، واعتبره الشاطبي من قسم الخلاف الذي لا يعتد به، فهو حقيقة ليس خلافا، وإنما هو خلاف في الأمر، لكن في الواقع أنه ليس خلافا. هناك يعني شيخ الإسلام قسم اختلاف التنوع إلى الأربعة أنواع. هناك تقسيم آخر للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالته الماتعة الجميلة التي ألفها لطلاب المعهد العلمي أصول في التفسير، وهي جميلة وتستحق الشرح. قسم اختلاف التنوع والتضاد إلى ثلاثة أقسام: اختلاف في اللفظ دون المعنى، وهو الذي أشار إليها الآن شيخ الإسلام بأقسامه: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما. الثالث: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما فتحمل الآية على الأرجح منهما بإحدى قواعد الترجيح. طيب، واحد يقول: ما معنى اختلاف التنوع وما معنى اختلاف التضاد؟ اختلاف التنوع يا اخواني هو ان يصح حمل الآية على كل المعاني التي قيلت فيها، هذا مراد اختلاف التنوع، ان يصح ان تقول ان الآية كل هذه الخلافات او هذه الاقوال داخلة في معنى الآية. فهل هناك خلاف؟ هل هو يعني يعتبر خلاف حقيقي؟ لا، كما عبر شيخ الإسلام قلنا أنه يعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. طيب، نرى بعض المفسرين، والذي منكم يقرأ في كتب التفسير نجد أن هناك اختلاف تنوع، وتجد بعض المفسرين ينص على الراجح، يقول هذا القول أولى وهذا القول أشمل، يقصدون أنه من باب الأولى، وإلا كل المعاني داخلة فيه. اختلاف التضاد هما القولان المتنافيان، الذي لا يصح أن تحمل الآية على كلا القولين، فإذا قيل بأحدهما لزم نفي الآخر، إذا قيل بأحد هذه الأقوال لزم نفي الآخر، وهذا قليل كما قرر شيخ الإسلام، قليل. أنا أعرف يا أخواني أن بعض الإخوة ربما يستغرب كيف يا أخي قليل يا أخي، هذا تنظير. أقرأ في كتب التفسير تجد الخلافات العظيمة، نقول لو قرأها إنسان يستطيع أن يجمع بين هذه وبين اختلاف التنوع فقط واختلاف التضاد لهان على كثير من طالب العلم علم التفسير. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباين. هذه ألفاظ منطقية. المتكافئ هو أن يعبر عن مسمى، هذا تعريف المتكافئ، بلفظين مختلفين في المعنى وينطبقان على جميع أفراد المسمى. التي بين المترادفة والمتباينة. الراغب الأصفهاني يا أخواني لخص اللفظ مع المعنى وقال أن له خمسة أحوال هي تبين لنا هذه الألفاظ. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله أن اللفظ مع المعنى له خمسة أحوال: أولها أن يتفقا في اللفظ والمعنى، بما أن شيخ الإسلام في هذا الفصل سيستطرد في ذكر التواطؤ، التباين، الترادف، المتكافئ ذكر هنا، فجيد أننا نشير إليها بعبارات ليست عبارات المناطق لكن عبارة تقربها للذهن. يقول الراغب أن يتفق في اللفظ والمعنى، يعني اللفظ واحد والمعنى واحد، هذا يسمى عند العلماء المتواطئ. مثل الإنسان في زيد وعمر، زيد إنسان ولا لا، وعمر إنسان، وخالد يشتركون في لفظ الإنسانية، فهم واحد، لفظهم ومعناهم واحد، لكن المسمى مختلف، هذا زيد وهذا عمر وهذا خالد وهذا علي وهذا صالح، لكن المسمى أنهم كلهم إنسان لا يختلفون يشتركون، فهذا يسمى المتواطئ، اتفاق اللفظ والمعنى. الثاني عكسه تماما، أن يختلف في اللفظ والمعنى، وهذا يسمى المتباين، مثل رجل وفرس، اللفظ مختلف والمعنى مختلف، هذا إنسان وهذا حيوان. الثالث أن يتفق في المعنى ويختلف في اللفظ، وهذا يسمى المترادف، المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، نحو الحسام والصمصام والسيف والصارم كلها مسمى لشيء واحد. الرابع عكس الثالث، أن يتفق في اللفظ ويختلف في المعنى ويسمى المشترك، مثل العين تستعمل في العين الجارية وفي العين الباصرة وتستعمل كذلك في الجاسوس، اللفظ واحد لكن المعنى يختلف بحسب السياق. النوع الخامس أن يتفق في بعض اللفظ وبعض المعنى يسمى المشتق، نحو ضارب وضرب إلى آخره. طيب، ذكر شيخ الإسلام قاعدة هنا وشرحها في رسالة التدمرية: كل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات، هذا واحد. الثاني على الصفة التي تضمنها الاسم، ومراد شيخ الإسلام أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، فالقدير والعليم والعزيز والغفور كلها تدل على ذات واحدة وهي الله تبارك وتعالى. وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد معناه، لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحياة تختلف عن القدرة، عن إيش؟ عن العلم، عن السمع، والبصر يختلف عن البصر إلى آخره. والفرق يا إخواني بين الترادف والتكافؤ دقيق جدا، دقيق جدا، كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام. يقول: كالألفاظ بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. يقول شيخ الإسلام: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته مما يدعي الظاهر فقوله من جنس غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين. إذن فما هو؟ إذا قلنا الباطني يقول ليس، لا نقول حي ولا ليس بحي، يكون ماذا؟ أي لا يمكن أن تنفي عن شخص النقيضين. قالوا: إن الحياة والموت لا يصح نفيهما وإثباتهما إلا لمن هو قابل لذلك. هذه شبهتهم، والله ليس بقابل للحياة ولا للموت، ولهذا لا يوصف الجدار بأنه لا حي ولا ميت. هذه شبهة الباطنية. والرد عليهم: أن دعواكم أن الحياة والموت لا يوصف بها إلا من كان قابلا مجرد دعوة افترضتموها في عقولكم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى وصف الأصنام بأنهم أموات ونفى عنهم الحياة وهي أحجار. فقال الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. ثم نقول لهم بالرد عليهم، وهذا محله كتب العقائد لكن هذا من باب استطراد كما قلت شيخ الإسلام: أأنتم أعلم أم الله؟ والله عز وجل قد نصف نفسه بالحياة فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال: إنهم لا ينكرون على محض كهو هو، كلمة هو هو لا تدل على شيء معين، لا تدل على أي صفة، لا نستطيع أن نأخذ من هو هو، لكن ينكرون شيء نستطيع أن نأخذ منه الصفات. قال: وإنما المقصود أن كل اسم من أسماءه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم بطريق في الاسم الآخر بطريق اللزوم. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله تعالى، ويدل على صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. يعني دلالة الالتزام، لأنه لا يمكن أن يخلق إلا بعلم وقدرة. ثم استطرد شيخ الإسلام: تفضل. وكذلك أسماء النبي،
وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن
من هو الماحي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هو الحاشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هو العاقب؟ ولذلك يقول شيخنا: إذا كان المقصود السائل تعيين مسمى عمرنا عنه بأي اسم كان، بأي اسم كان. نعم، كمن يسأل، تفضل.
وقد يكون الاسم علما،
تفضل. نعم،
قد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
هذا ضرب شيخ الإسلام مثال الآن لهذه القضية، يعني أنت لو ترجع إلى كتب التفسير في هذه الآية لوجدت فيها هذه الأقوال، ومن أعرض عن ذكري قال بعضهم القرآن ما أنزله من الكتب، بعضهم قال قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه والله يا أخي هذا مسألة خلافية كثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا، كل واحد عبر بمفهوم، يعني انطلق بمفهوم معين له منطلقات صح بعضها أقوى من بعض، وهو أن المراد بالذكر هنا القرآن لأنه يشتمل على الثاني بخلاف العكس، القرآن يشتمل على الذكر اللي هو بمعناه العام سبحان الله والحمد لله ولا إله، بخلاف الثاني. وبالتالي فكل واحد عبر عن الذكر بأحد معانيه بعبارات القرآن ما أنزله من الكتب، ما أنزل من الكتب منها القرآن كلها من ذكر الله تبارك وتعالى. قول سبحان الله ليس من ذكر الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيظنها بعض الناس اختلافا والواقع أنه ليس باختلاف. نعم.
والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة،
إذن لو سألتكم يا أخواني كتطبيق عملي أيهما أرجح من هذه الأقوال، كتابي كلامي هداي، أيهما أصح؟ ها يا أخواني، ها كلها صحيحة، كلها صحيحة، بالتالي خلاص سقط الخلاف في هذه المسألة تماما. من عبر عنه بهداي أو بكلامي أو بكتابي كلها داخلة في معنى الآية. نعم.
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك.
من هو القدوس؟ الله. من هو السلام؟ طيب ما معنى القدوس؟ وأنا الآن سؤالي يختلف عن السؤال الأول، أنا أريد أعرف ما معنى لفظة القدوس وهي الطاهر من كل عيب ونقص، أو ما هو السلام أي السالم من الآفات التي تلحق البشر من نوم وعجز وغيرها. إذن منطلق السؤال لكن المؤدى واحد، القدوس من؟ الله، والسلام الله. كوني فسرت القدوس بأنه طاهر من كل عيب ونقص، هل معنى هذا أنه خلاف في دلالة القدوس على الله تبارك وتعالى؟ أبدا. نعم. إذا عرف هذا تفضل.
إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة وحبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، وأمثال ذلك.
كم قول ذكر الآن؟ لو رحت إلى واحد بسم الله الرحمن الرحيم متحمس طالب العلم ويريد أن يقرأ في التفسير، أو فتح كتاب من كتب التفسير وبدأ في اهدنا الصراط المستقيم، ووجد كم قول الآن؟ الإسلام، القرآن، وش عند وصف ثالث اللي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، السنة والجماعة، طريق العبودية، طاعة الله، سبعة أقوال. قال هذه الآن آية، والقرآن أكثر من 6000 آية، وهذه كلمة واحدة، كيف أنا بطلب علم التفسير؟ لا من أول الدرجة ولا لا؟ لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لك لا، هذا ليس خلافا، لكن السلف رحمه الله من عادتهم لعلمهم بالعربية، ولأنهم يشيرون يعبرون بعبارات تدل على الذات فقط، لا يقصدون أنه خلاف حقيقي. دعونا نجمع بين هذه الأقوال، هل هناك يا أخواني يعني خلاف اهدنا الصراط المستقيم عندما تقرأها؟ لما تقول اهدنا الصراط، اهدنا الإسلام، وهو استشهد له بأدلة، اهدنا الصراط، اهدنا إلى الإسلام، هل يتعارض من قولك مع قولك اهدنا القرآن؟ ها يا أخواني، هل يتعارض مع قولك اهدنا طريق أهل السنة والجماعة؟ ها، هل يتعارض مع طريق العبودية، طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلها تدل على طريق واحد، وهو إيش؟ الإسلام، وهو الإسلام. وبالتالي لا بد أن ننتبه يا أخواني عند قراءة الخلاف في كتب التفسير. استشهد شيخ الإسلام رحمه الله في حديث علي، وأنتم تعرفون أن هذا الحديث في سنده الحارث بن الأعور، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، وقول حبل الله المتين والذكر الحكيم. لكن المراد ليس المراد، شيخ الإسلام يريد أن يقول لك أنه أحيانا كتب التفسير تذكر قول وتستشهد له، فتجد أن هذا القول قوي جدا فترد غيره. يعني لو جاء واحد قال لا أخي الإسلام أصح الأقوال والدليل هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، قال لا يا أخي هذا الحديث ضعيف، أصح من القرآن، أصح منه الإسلام، لأنه حديث صحح جمع من أهل العلم. أقول كلها صحيحة، وبقية الأقوال كلها في اهدنا الصراط المستقيم صحيحة. تفضل.
فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سئل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده.
وهذا من أهم اختلاف التنوع يا أخواني، اللي هو التفسير بالمثال، وهذا مشهور عند السلف رحمه الله، كانوا يفسرون بالمثال، يشيرون بمثال واحد يدخل تحت هذه الجملة ويكتفون به، ولذلك بعضهم يذكر أمثلة كثيرة جدا. يعني يا أخواني لو رجعنا إلى تفسير قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم في سورة الهاكم التكاثر، تجد بعضهم قال النعيم هو الماء البارد، وقال بعضهم الظل البارد، وقال بعضهم الخبز، وقال بعض الخبز إيش مع العسل، وقال وبدأوا يعددون من أنواع النعيم، فيظن من يقرأ يقول والله يا أخي ما أدري هل هو الخبز ولا الماء البارد، لا الماء البارد يا أخواني هو الماء الذي لا يمكن يستغني عن الإنسان، ثم يبدأ. هذه كلها داخلة في مسمى النعيم. السلف أرادوا فقط يضربون لك مثالا للنعيم الذي يسأل عنه الإنسان، والذي داخل في معنى هذه الآية. ولذلك مجاهد رحمه الله ورد عنه قول في هذه الآية تفسر لك هذه الأقوال الكثيرة، قال يسألون عن كل لذة من لذات الدنيا، هذا يجمع لك كل الأقوال، كل هذه الأقوال. ولذلك يا أخواني دائما ينبغي لطالب العلم والقارئ في كتب التفسير أن ينتبه للتفسير بالمثال، خاصة لمن يقرأ في التفاسير التي تعنى بتفسير السلف كابن جرير الطبري وابن كثير عليهم رحمة الله. والذي يقرأ في تفسير ابن جرير خاصة سيجد أن ابن جرير ينص على هذه المسألة كثيرا، يقول وكل هذه الأقوال محتملة، وكل هذه الأقوال داخلة في معنى الآية، وكذلك ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى. إذن التفسير بالمثال. واحد يا أخواني قال إيش الخبز هذا، واحد أعجمي ما يعرف وش الخبز، قال خبز إيش معنى خبز، وريته رغيف. الآن هو عرف معنى الخبز وهو أعجمي، عرف أن هذا الخبز، لكن هل لو وري أو يعني أري خبز من نوع آخر هل هو ما يعرف أنه هذا هو معنى الخبز؟ هو جعل في مثاله أن هذا هو فقط الخبز إشارة إلى الرغيف. وسيضرب شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى للسلف فسروها بالمثال، وسيثبت لك أن كل هذه المعاني داخلة في الآية ومرادة بها. تفضل.
مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهم به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
إذن مثال الشيخ الإسلام ظاهر ولا يحتاج إلى مزيد إيضاح، فقد أوضح الشيخ الإسلام. أنتم لو رجعتم إلى كتب التفسير المطولة وجدتم أن هذه الآية فيها أقوال كثيرة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذكر الشيخ الإسلام كما قرأ الأخ الكريم، ثم قال تنبيها، ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات. ذكر معناها الإجمالي شيخ الإسلام، يقول لك إن الظالم لنفسه يتناول المضيع الواجبات والمنتهك للحرمات، أما المقتصد فهو يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، السابق يدخل فيه من سبق وتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذا تفسير الآية بمعناه الإجمالي العام. طيب رجعنا إلى تفسير السلف، هل يذكرون هذا الكلام؟ لا، يذكرون ماذا؟ أمثلة لهذه المعاني، كقول قال السابق الذي يصلي في أول الوقت، أو بعبارة أدق لعل يعني لو نقول الذي يصلي على الوقت. ليش قلنا الذي يصلي على الوقت أفضل من نقول الذي يصلي في أول الوقت؟ حتى يدخل يشمل الذي يصليها في أول وقتها فيما يسن تقديمه، ويشمل ما يصليها ويؤخره فيما يسن تأخيره، كصلاة العشاء أليس من السنة تأخيرها عند ثلث الليل أو عند الحر الشديد السنة كذلك الإبراد. لكن هذا المفسر من السلف من الصحابة لما قال لك السابق الذي يصلي في أول وقت، هل يقصد فقط أن مراد الآية أن الذي يصلي في الوقت هو السابق فقط، لكن الذي يدفع الزكاة والذي يصوم رمضان احتسابا أو غير داخل في السابق؟ ماذا أراد هو؟ أراد مثالا للسابق. المقتصد الذي يصلي في أثناء، يعني يؤخر الصلاة. الظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، وربما المفسر في ذلك الوقت كان في وقت العصر فأشار إلى ما يشعرون به الآن، فقال الذي إيش يؤخر. هذا هو طريقة السلف في التفسير وطريقتهم، يعني لا يجعلون من التفسير علما صعبا. أراد يبين لك أمثلة، أو يقول لك السابق والمقتصد والظالم كلهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في هذه الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا لكنه لا يتصدق، هذا مقتصد. إذن المراد يا أخواني أن السلف رحمه الله عندما يفسرون يذكرون مثالا ولا يقصدون حصر المعنى بما ذكروه، ولذلك تعددت أقواله وتنوعت، فيظنها بعض الناس اختلافا والواقع أنه ليس باختلاف، والواقع أنه ليس باختلاف. سيبدأ شيخ الإسلام الآن يا إخواني، الآن بدأ شيخ الإسلام يستطرد رحمة الله تبارك وتعالى، لكنه هذه المرة استطراد فيما نحن فيه. قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا. يقصد شيخ الإسلام كما سأقرره بعد قليل أن كثير من أسباب النزول تتعدد وتتنوع، ويظنها بعض الناس يمكن لو تقرؤون كتاب الواحد أسباب النزول تجد في الآية الواحدة كم سبب أكثر، وأغلبها ليست سببا بالمعنى الحقيقي، وإنما هي داخلة في حكم الآية كما سنبينه. تفضل اقرأ.
وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت
في امرأة أوس بن الصامت. هذه في نسخة الفتاوى، في بعض النسخ المطبوعة، في نسخة عندكم بعض النسخ المطبوعة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وهذا وهم، ولذلك بعض النسخ أتت على. فهل شيخ الإسلام وهم حقيقة هنا لأنه من إملاء فؤاده وكان سبق قلب، أو أن هناك نسخ خطية أثبت فيها كما في الفتاوى؟ فما ندري هل ابن قاسم هو الذي عدلها مثلا بينها، أو أنها لا وجدها هكذا بالنسخة الخطية. لكن أكثر النسخ الخطية الموجودة في المقدمة قوله نزلت في امرأة ثابت بن قيس، وهي وهم كما قرأها زميلكم، بل هي امرأة أوس بن الصامت، وهي خولة أو خويلة بنت ثعلبة. نعم.
وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل مكة اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.
طيب أحسنت. سبب النزول يا أخواني تعريفه هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، وهذا التعريف من أعدل التعريف في تعريف سبب النزول. ليش قلنا وقت وقوعه؟ لأن لو رجعت إلى كتاب الواحد يا أخواني عند سورة الفيل، ما سبب نزول سورة الفيل يا أخواني؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ نعم، يقول الأخ أن سبب نزول سورة الفيل هو هدم الكعبة، صحيح؟ ها؟ يا معنى هذا أن القرآن نزل يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يولد، هل هذا صحيح؟ وهذا يورد ترى في أسباب النزول، يقولون سبب قصة سورة يوسف هي سورة، سبب نزول سورة يوسف هي قصة يوسف، هذا مو صحيح. ليش؟ ليس وقت وقوعه، سبب النزول هو أن تحصل الواقعة ثم ينزل، كما سنبينه إن شاء الله تعالى في أسباب النزول الصريحة وغير الصريحة وخلافات كثيرة سنتبينها إن شاء الله تعالى، تعدد النزول وتعدد الأسباب وعبارات الصريحة والجمع بين أسباب النزول إذا تعارضت. لكن هذه القضية أحببت أن أشير إليها، سيمر علينا إن شاء الله تعالى في التفسير سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، سبب نزول هذه، لكن السبب المعتبر هو السبب الذي نزل وقت وقوع، أو القرآن الذي نزل وقت وقوع. نعم، سورة الفيل أشارت إلى قصة أصحاب الفيل وليست سببا لسورة الفيل، وليست سبب النزول، بالرغم يا أخواني من أن الواحدي رحمه الله وهو كتابه من أشهر كتب أسباب النزول ذكر قصة الفيل من أسباب نزول سورة الفيل، وتجدون في كتب التفسير بعضها يشيرون إلى هذه قصة يوسف، قصة موسى، كيف يكون سبب نزول قصة يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد أصلا، قصة موسى، فدل على هذا أن هناك تجاوز في اللفظ في قولهم سبب النزول، سبب النزول يقصدون بها قصة النزول، وهذا إن شاء الله تعالى سيريحنا من أشياء كثيرة جدا في الخلافات الواقعة في أسباب النزول. ليش شيخ الإسلام نص على سبب النزول؟ ها؟ لأن سبب النزول طريقه واحد، من هم؟ الصحابة، سبب النزول طريقه يعني الصحابة رضي الله تعالى الذين شاهدوا التنزيل. قوله وقد يجيء كثيرا من هذا الباب، ماذا يقصد بهذا الباب؟ ها؟ لا، أحسنت، التفسير بالمثال، التفسير بالمثال، وقد يجيء كثيرا أي من هذا الباب، أي التفسير بالمثال، قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما ترى عبارات شيخ الإسلام دقيقة، أفاد الإخوة أن الدرس ينتهي إن شاء الله الساعة 2:10، آمل أن ننتهي ولو من أسباب النزول إذا تيسر، وإلا نكملها إن شاء الله بعد صلاة العصر، سأتوقع إن شاء الله أننا نستطيع نكملها بإذن الله تعالى. يقول شيخ الإسلام لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، فقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت، وآية اللعان نزلت في عويمر العجلاني وهلال بن أمية، والعجيب أن آية اللعان يا أخواني يعني وردت أسباب صريحة أن سبب آيات اللعان في سورة النور هي عويمر العجلاني، ونزلت ووردت أحاديث صريحة أن سبب النزول هو هلال بن أمية، وكلها في الصحاح، كلها في صحيح مسلم، فورد عند أنس بن مالك من رواية أنس بن مالك عند مسلم وكان أول رجل في الإسلام هلال بن أمية. نتيجة هذا الخلاف يا أخواني قال العلماء إن آية النزول نزلت في هلال بن أمية، ثم حصلت القصة لعويمر العجلاني نفس القصة فحصلت فنزلت هذه الآية، فمن السلف رحمه الله من الصحابة من قال أن سبب النزول عويمر لأنه يعرف قصة عويمر، ومنهم من قال أنه هلال بن أمية. ومن العلماء رحمهم الله يرى أن القصة واحدة وأنها لعويمر العجلاني، وأن ذكر هلال بن أمية خطأ في الرواية، ويروى هذا عن السهيل وابن أبي صفراء والمهلب والطبري والقاضي عياض والواحدي. دليلهم يا أخواني أن في قصة هلال، هذا استطراد، في قصة هلال وقصة عويمر أوصاف الولد واحدة، أوصاف الولد الذي يقول الرسالة أبصروا بها فإن أتت به كذا وكذا وكذا فهو لفلان، وإن أتت به الشرك بسحماء الذي المتهم في الزنا. أوصاف الولد يا أخواني في قصة عويمر وفي قصة هلال واحدة، ولذلك بعض العلماء يرى أن ذكر هلال بأمية في هذا الباب إيش خطأ من الراوي. لكن هل الخطأ في تفاصيل القصة يؤثر على صحة الحديث؟ هيا أخواني لا يؤثر، وسيثبت لكم شيخ الإسلام في الفصل الثالث إن شاء الله الذي مستنده النقل، سيذكر قصة جابر أنا كلها ورد في الصحيحة، لكن لا يؤثر على صحة الحديث. ومن العلماء، وهذا هو سياق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى أنها من باب تعدد السبب، وأنها حصلت القصة لعويمر وحصلت لهلال وكانت فنزلت الآية سببا لعويمر ولهلال، أو أنها حصلت لعويمر العجلاني أو لهلال ثم حصلت قصة لأحدهما بعد ذلك فذكر بهذه الآية. قال وأن آية الكلالة نزلت في جابر، رواه البخاري ومسلم، دخل عليه صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا عليه موضوعه فبعد فقلت يا رسول إن مريض من الكلالة، فنزلت آية المراه يستفتونك، آية الكلالة آخر آية من سورة النساء، أو أن يحكم بني نزلت في بني قريظة والنظير، أو مجلهم من الدبرة وإذا حضر أحدكم الموت. يقول شيخ الإسلام الشاهد من هذه الأمثلة كلها، يقول لك فالذين قالوا ماذا؟ قالوا نزلت في فلان أو نزلت في فلان أو نزلت في بني قريظة أو نزلت في اليهود، قال فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. يعني هل يمكن يا أخواني أن نقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة لا يدخل فيها الآن؟ يعني لا نستطيع أن نفعل أن نعمل بهذه الآية في وقتنا لأنها نزلت في اليهود؟ ها يا أخواني، يقول شيخ الإسلام هذا لا يقوله مسلم، ثم استدرك ويقول ولا عاقل على الإطلاق، لأن القرآن هل هو نزل للأفراد ولا نزل للأمة إلى قيام الساعة؟ طيب عندما يذكر السلف رحمه الله أنها نزلت في فلان ماذا يقصدون؟ ها يا أخواني ها المثال، لا يقصدون المثال، أن هذا أنها من نزلت بسببه مثال لهذه الآية. يعني استطراد شيخ الإسلام هنا يبين لك، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب أي التفسير بالمثال أسباب النزول، فأسباب النزول يا أخواني غير محصورة في أصحابها، غير محصورة، وإنما هم أمثلة يدخلون في حكم هذه الآية. ولذلك العلماء وضعوا قاعدة وقالوا العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يكون هناك قرائن لبعض الأدلة تفيد التخصيص، لكن الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والأمثلة ما يأتي فيها القرائن والأحوال وتفيد معنى تخصيص اللفظ العام، حديث الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، هل هي منزلة الأم في كل شيء؟ لا، سياق الحديث يفيد على أنها منزلتها في الحضانة فقط، فمن الميراث ليست الخالة ترث كميراث الأم. إذن يا احتف هنا قراءة في بعض الأدلة، لكن الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم شيخ تفضل يا شيخ. والناس
وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من العلماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته.
طيب، يقول شيخ الإسلام: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب تختص بالشخص المعين. هذه المسألة التي أشرت إليها قبل قليل فيها قولان لأهل العلم عند التحرير. الجمهور يرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قررنا قبل قليل، فقول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم، هذه نزلت في هلال، لكن الذين اسم موصول والموصول من صيغ العموم. القول الثاني قالوا إن العبرة بخصوص السبب، هذا قول بعض أهل العلم، لكن فهمه يفهمه بعض الناس على ظاهره وليس على ظاهره. المراد به يقصدون بذلك أن لفظ الآية يكون مقصورا على الحادثة التي نزل من أجلها. أما أشباهها يعني يقولون: والذين يرمون أزواجهم، هذه تتناول هلال بن أمية أو عويمر العجلاني يقينا وحقيقة، وداخل هلال قطعا. طيب، من رمى زوجته مستقبلا وأراد اللعان؟ يقولون يدخل في حكم الآية قياسا. هم لا ينكرون، ما يقول عاقل كما قال شيخ الإسلام أن عمومات الكتاب والسنة تختص بشخص معين ولا تتعداه، لكن الخلاف هو خلاف أصولي. القول أصحاب الذين يقول العبرة بعموم اللفظ يقولون إن الآية تشمل هلال وتشمل غيره كذلك بالنص، فكل من لاعن زوجته دخل في ذلك. القائلين بالعبرة بخصوص السبب يقولون أنها يدخل فيها هلال يقينا، وغير هلال يدخل قياسا، يدخل قياسا على ماذا؟ على هلال. ثمرة الخلاف أن دليل الجمهور قطعية الثبوت، أن الجمهور يتناول حكم جميع أفراد غير السبب ما دام لفظ تناوله، أما غيره فإنهم لا يسحبونه إلا على ما استوفى فيه شروط القياس. والراجح أخواني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب النزول يا أخواني له صيغتان. الصيغة الأولى صيغة صريحة في التعبير عن سبب النزول، كقوله: حصل كذا فأنزل الله كذا، هذه صيغة صريحة لا تحتمل غير السببية. الصيغة الثانية صيغة غير صريحة، كقوله: نزلت الآية في كذا، فهي تحتمل أنها نزلت سببا لها، أو أنها داخلة أن هذا السبب أو هذا الشيء داخل في حكم الآية. ولذلك فإن غالب ما يروى في باب أسباب النزول كما قررنا على كثرة اختلافه غالبه من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل اختلاف التضاد، والتي هي الصيغ غير الصريحة. طيب، أختم يا أخواني بهذه الفائدة: إذا تعددت الأسباب فالأصل أن نحملها كلها على الآية، لأنها من باب التفسير بالمثال كما قررنا، ليس كذلك؟ لكن إذا كانت متعارضة فما الموقف؟ الآن يا أخواني قررنا إذا تعددت الأسباب فالأصل أن تحمل كلها على معنى الآية لأنها من باب التفسير بالمثال، لكن عند التعارض فما الموقف؟ نقول: نتبع الخطوات الآتية: أولا ننظر الصحيح منها فنقدمه، الثاني إن تساويا في الصحة فإننا ننظر إلى عبارات فنقدم الصريح على غير الصريح، إن تساويا في الصحة والصراحة. فهنا اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول أن نحملها على تعدد السبب، والقول الثاني أن نحملها على تعدد النزول وسيشير إلى هذه المسألة شيخ الإسلام، ونتكلم عليها في حينها بمشيئة الله تعالى بدرس العصر، ونحن إن شاء الله في بداية الدرس سنسعد وإياكم بكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.